ومن الأدلة التي يستدلون بها حديث 12، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي 12 خليفة كلهم من قريش. وفي روايات أخرى لهذا الحديث عند أهل السنة والجماعة في الصحيحين وغيرهما: لا يزال أمر هذا الدين قائما حتى يلي 12 خليفة كلهم من قريش. هذا الحديث يستدلون به على إمامة 12 عندهم. فهل 12 في الحديث الشريف هم 12 الذين يقول الذين يقول الشيعة إنهم أئمتهم وإنهم هم المقصودون في هذا الحديث أو لا؟ هذه دعوة، لننظر هل هذه الدعوة صحيحة أو غير صحيحة. من هم أئمة الشيعة 12؟ نعدهم: علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين الباقر، جعفر بن محمد هذا السادس الصادق، موسى بن جعفر السابع وهو الكاظم، علي بن موسى الثامن الذي هو الرضا، محمد بن علي التاسع الذي هو الجواد، علي بن محمد العاشر الذي هو الهادي، ثم الحسن بن محمد العسكري وهو الحادي عشر، ثم محمد بن الحسن المهدي وهو الثاني عشر. يقول: هؤلاء هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يكون بعدي 12 خليفة. قلنا: ننظر هل هذا الكلام صحيح أو غيره صحيح. نقول: أولا، جاء في كتب القوم أن الأئمة 13. قال في الكافي مثلا عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: إني واثني عشر إماما من ولدي وأنت يا علي سر الأرض. 12 غير علي، أنا إني واثني عشر إماما من ولدي وأنت يا علي، 13 هؤلاء. وهذه في الكافي الجزء الأول صفحة 34 و500. وجاء كذلك عن جابر أنه قال: دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت 12 آخرهم قائمهم. 12 من ولدها غير علي، علي ليس من ولد فاطمة، إذن 13. إذن كلمة 12 هذه كلمة غير صحيحة. ويرجع في حديث جابر هذا أنه قال: فعددت 12 آخرهم قائمهم، 3 منهم محمد و3 منهم علي. من هم محمد؟ محمد الباقر، محمد بن علي الجواد، محمد بن الحسن المهدي، هذا 3 محمد. من هم 3 علي؟ علي بن الحسين السجاد، علي بن موسى الرضا، علي بن محمد الهادي. وهذا في الكافي صفحة 32 و500. إذن هم 13. وذلك ذكرت بعض كتب الشيعة التي تتكلم عن الفرق أن هناك فرقة من فرق الشيعة تسمت ب13، يعني اعتقدت 13 إماما من هذا الحديث الذي في الكافي. كما قلنا حديثان في الكافي يقولان إن الأئمة 13 وليسوا 12 كما يقولون. وهنا نقطة مهمة جدا في هذه المسألة. هم يقولون: نحن 12 وأئمتنا هم فلان وفلان وفلان الذين ذكرناهم الآن. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا في زمنه، بينما نجد أن كبار رواة الشيعة الذين عاصروا الباقر وعاصروا الصادق، الباقر قلنا السادس والصادق السابع، علي والحسن والحسين وعلي بن حسين ومحمد الباقر أفضل محمد الرابع الخامس وجعفر الصادق السادس. هذا الخامس والسادس لهما تلاميذ أتباع رواة ما كانوا يعرفون أن الأئمة 12. وإذا كان اختلاف يقع بينهم كثيرا فالزرارة لما حضره الموت ماذا قال؟ قال لعمته ليس لي إمام إلا هذا الكتاب وأشار إلى القرآن وهذا في رجال كشي صفحة 39 و100. ونجد أن أقطاب الشيعة الكبار زرارة بن عيان، هشام بن سالم الجواليقي، محمد بن نعمان الأحول شيطان الطاق، عمار السباطي، هؤلاء يذهبون ويبايعون عبد الله بن جعفر ولم يبايعوا موسى بن جعفر بل بايعوا عبد الله بن جعفر اللي هو الأفطح. وذاك ذكر نبختي وغيره أن جل رواة الشيعة فطحية، لأن جل الروايات عندهم عن جعفر الصادق ومحمد الباقر، وجل أتباع محمد الباقر وجعفر الصادق اتبعوا بعد ذلك من؟ عبد الله بن جعفر وبايعوه اللي هو الأفطح. إذا قالوا جل رواتنا فطحية. وهذا هشام بن سالم ماذا يقول؟ يقول خرجنا من عبد الله بن جعفر ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه ولا من نقصد. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 51 و300. إذن قضية أن القضية محسومة هم 12 ومعلومون ويعلمه من أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان يعرفه الشيعة الكبار. ولذلك فرق الشيعة لم تقل ب 12. متى جاءت تسمية ال 12 هذه؟ فرقة 12 هذه متى جاءت؟ أيام جعفر الصادق ما في شيء اسمه 12 قبلهم باب أولى، أيام محمد الباقر، أيام علي بن الحسين، أيام الحسن الحسين علي، ما كان في شيء اسمه الفرقة 12 في شيعة. أيام علي بن الحسين شيعة، أيام الباقر شيعة، أيام جعفر شيعة، أيام موسى الكاظم شيعة، علي رضا شيعة، فقط ما في شيعة 12 أبدا شيعة. وكذا في زمن الجواد وزمن الهادي وزمن العسكري شيعة. متى خرجت هذه الفرقة؟ لما مات الحسن العسكري ولم يكن له ولد صدموا، ماذا نصنع؟ ما عنده ولد، ونحن قلنا الإمام مستمرة، ماذا نصنع؟ قالوا ألفوا له ولدا، ألفوا له ولدا، ما صدقهم أحد. وهذاك أخذت أمه الميراث مع أخيه جعفر، ما في ولد له ظاهر أصلا، دعوة باطلة. وذاك هم يردون على الإسماعيلية أنه ليس لإسماعيل جعفر ولد، والإسماعيلية يقول لا، ويردون على الفطحية والفطحية يردون عليه هو ولد، وهكذا. فهنا كذلك يقال لهم في دعوة أنه ليس له ولد، من يقول أنه ليس له ولد؟ ولذلك نقول متى جاءت الفرقة الاثنى عشرية؟ أيام علي بن أبي طالب ما في شيء اسمه فرقة اثنى عشرية، ولا أيام الحسن ولا أيام الحسين رضي الله عنهم أجمعين، ولا كذلك أيام علي بن حسين ولا محمد الباقر ولا جعفر الصادق رضي الله عنهم، بل ولا في أيام موسى الكاظم ولا علي الرضا ولا محمد الجواد رضي الله عنهم، ما في شيء اسمه فرقة 12. بعد الجواد علي الهادي الحسن العسكري لا توجد كذلك فرقة 12. فلماذا لم يتبنى هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر؟ لماذا تبني بعد ذلك؟ أتدرون لماذا؟ لأنه مات الحسن العسكري وليس له ولد، ماذا يصنعون؟ من أين يأتونه بولد؟ ادعوا ولدا، ما صدقهم الناس، ولذلك أخذت أمه ميراثه مع أخيه، يعني ميراث الحسن العسكري. أين الولد؟ قالوا ولد غائب، وطبيعي جدا أن يكون غائبا لأنه لا يمكن أن يحضر لأنه ليس موجودا أصلا. طيب هذا الولد أليس له ولد؟ طبيعي جدا لا يكون له ولد. لماذا؟ إنه أصلا لم يخلق، فكيف يخلق له ولد؟ فكان لابد إذن أن يقف عند الثاني عشر، وذلك تسموا بالاثني عشرية. ثم بعد ذلك إما أن يكون سول لهم الشيطان، يعني شيطان الجني، أو شيطان من شياطينهم من شياطين الإنس، فوجد حديثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر فيه صلوات الله وسلامه عليه أنه يكون بعده اثني عشر خليفة. فقالوا بس 12 و12 الرقم نفس الرقم، إذن هذا النبي يخبر عن الثاني عشر. هذا لا شك أنه لعب بكتاب الله جل وعلا، ولعب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولعب على عقول الناس. ولذلك جاءت روايات كثيرة عند الشيعة أن القائم ليس هو محمد بن الحسن المهدي. هذه رواية مثلا تقول تابعنا قائمنا، وهذا في الكشي صفحة 73 و300. وقال جعفر عن المهدي سمي فالق البحر، وهذا في الغيبة 46. وقال كذلك عنه اسمه اسم لحديث الحلق، وهذا في الغيبة صفحة 47. لو نظرنا من السابع؟ موسى الكاظم. عدوا معي: علي، الحسن، الحسين، علي بن الحسين، محمد بن علي، جعفر، موسى، هو السابع. من هو سمي فالق البحر؟ موسى، سمي نبي الله موسى. من الذي اسمه على اسم حديقة الحلاق؟ الموس، موسى. إذن هذا هو القائم، ما كان عندهم شيء اسمه الثاني عشر. القائم السابع، من أين جاء الثاني عشر؟ إذن وكذلك الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر هذا الدين قائما، ما ولي 12 خليفة. طيب الثاني عشر هم يزعمون ويدعون أنه موجود حاليا، من سنة 256 عندما مات 260 عندما مات الحسن العسكري، هم يزعمون أنه مات ولد سنة 256، من سنة 260 إلى اليوم هو موجود. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ قال لا يزال أمر هذا الدين قائما، لا يزال الدين منيعا، لا يزال الدين عزيزا، ما ولي 12 خليفة. طيب ولي هذا، هل ترون الآن منذ سقوط الخلافة إلى يومنا هذا هل الدين عزيز؟ انظروا إلى أحوال المسلمين اليوم، هل الدين عزيز؟ هل الدين منيع؟ هل الإسلام عالم في الأرض؟ أين إذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نكذب النبي أو نكذب الذين يزعمون هذه الدعوة، يدعونها زورا ويقولون إنه أخبر النبي باثني عشر بهذا الحديث. كذلك هم يقولون إن أئمتهم فلم يتقون وكانوا مستترين وكانوا خائفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دين منيع دين قوي. وين دين منيع دين قوي مع خوف واستتار؟ إذا كان القائم على الدين خائفا مستترا متقيا، فكيف يكون الدين قائما عزيزا منيعا؟ ثم إن الحديث ليس في حصر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أثناء خلافة 12 خليفا يكون الدين منيعا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يحكم غيره وسيتوقف الأمر عند هؤلاء وستقوم القيامة على 12 من هؤلاء؟ ما في أي شيء من هذا الحديث أبدا. الحديث يتكلم بخبر يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور مستقبلية، والله كما قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فيخبر الله جل وعلا نبيه ببعض غيبه، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما سيقع، وهذا من علامات صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك النبي قال كلهم من قريش، وهم يقولون كلهم أولاد علي بن أبي طالب. نحن نعلم علم اليقين، لا مرية عندنا أبدا في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصدق أنه أوتي جوامع الكلم. فهل الذي أوتي جوامع الكلم يقول كلهم من قريش وهم من أولاد علي أصلا؟ وهو كما نعلم علم اليقين كذلك أنه أنصح الناس للناس صلوات الله وسلامه عليه، نصوح. كيف يضيعون؟ كيف يقول هم من قريش وهو يريد عليا وأبناءه؟ كان يقول علي وأبناء علي وانتهى الأمر، بل يذكر أسماءهم وينتهي الأمر، لكن يقول كلهم من قريش وعني. نسأل عن الناس لماذا؟ لا نؤمن بذلك أبدا. لو كان النبي يريد عليا وأولاده كان يقول علي وأولاده. ولذلك لو جئت أنا وقلت مثلا سأعطي كل عربي 100 دينار، فجاءني العرب اجتمعوا على بابي، ماذا تريدون؟ قال نريد 100 دينار، كل واحد فينا يريد 100 دينار. قلت لا عفوا، أنا سأعطي الليبيين فقط. لماذا سأعطي الليبيين فقط؟ قلت الليبيون عرب. قال ونحن عرب. قلت طيب أنا إذا ما أخطأ. قال لكنك لم تحسن الكلام، لو كنت تحسن الكلام لقلت سأعطي كل ليبي، وأنا ما أحتاج أن نأتي أصلا. لو أنت قلت سنعطي كل ليبي ما كنا سنأتي، عرفنا أنك تقول كل عربي، أنت ما تحسن الكلام. قلت طيب أنا آسف، لكن لن أعطي إلا الليبيين، اسمحوا لي بارك الله فيك. فرجعوا فاجتمع عندي الليبيون فقالوا طفى لنا الجو. قلت ماذا تريدون؟ قالوا كل واحد 100 دينار. قلت لا، أنا سأعطي فقط أهل طرابلس، أما غير أهل طرابلس عفوا لن أعطيهم شيء. قال لماذا؟ قلت أنا أريد أهل طرابلس. قال أنت قلت كل ليبي، أنت الآن قلت كل ليبي. قلت طيب سأعطي الليبيين، هل ليبيون لما هم ليبيون؟ قال أخي أحسن الكلام، اختر ألفاظا جيدة، أنت في الأول أحرجتنا مع العرب والآن أحرجتنا مع أنفسنا الآن، وأخرجتنا من الحسبة وضيعت علينا وقتنا، كان قلت من أصل سأعطي أهل طرابلس سينتهي الأمر. قلت طيب أنا آسف اسمحوا لي، وأعطيت أهل طرابلس. فأنا هل ألام على اختيار هذه الكلمات أو لا ألام؟ أتريدون أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلهم من قريش وهو يريد عليا وأبناءه؟ أليس كان من الأفضل أن يقول كلهم من بني هاشم؟ بل والله حتى هذه ما تصلح، لأن قلنا كلهم من أهل ليبيا ما تصلح حتى يقول كلهم من طرابلس، لأن بني هاشم كثيرون، لأن بني هاشم كثيرون، مشكلة هذه أيضا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يقول كلهم أولاد علي، لا ويحددهم بأسمائهم، يقول الحسن والحسين، لأن علي له 19 ولدا رضي الله عنه ورحمه، كان يقول الحسن والحسين وذرية الحسين دون الحسن، حدد هكذا حتى نقول أوتي جامعة الكلم صلوات الله وسلامه. ولكن ليس الأمر كذلك، الأمر أن النبي قال كلهم من قريش، ونحن نعتقد يقينا أن النبي أوتي جامع الكلم، وأن الذين زعموا على النبي أنه لم يؤت جامع الكلم نؤمن يقينا كذلك أن قولهم مردود، لا نقبل قولهم أبدا، لأنهم يريدون أن يطعنوا في نبينا، ونحن لا نقبل هذا في نبينا صلوات الله وسلامه عليه. القضية إذن هم استدلوا العدد على العدد فقط، 12 خليفة وهم نحن نقول 12، إذن هذول هم هؤلاء، هؤلاء هم هؤلاء، انتهى الأمر. نقول فاتكم أنه جاء في صحيح مسلم سيكون في أمتي 12 منافقا، هذه مشكلة. إذا كانت القضية قضية العدد يوافق فكيف توفقون بين هذه وهذه وتلك؟ 12 خليفة و12 إمام و12 منافق، هل كل 12 هي في أئمتكم أو لا؟ تدبروا هذا الأمر. لو رجعنا إلى كتاب الله جل وعلا ما وجدنا أن الله جل وعلا نص على إمامة أحد منهم أبدا، وقد مر بنا أدلتهم من القرآن وبينا أنها لا تصح منها شيء. أين كتاب الله سبحانه وتعالى عن هذه الإمامة التي هي عندهم أهم من الصلاة وأهم من الزكاة وأهم من الحج وأهم من كل شيء؟ ما ذكرها الله سبحانه وتعالى ولا نص على هؤلاء الأئمة الاثني عشر في كتابه العزيز. لما لم ينص الله تبارك على هذا مع أهمية هذا الأمر؟ هو عندهم أهم ركن من أركان الإسلام. ذكر الله جل وعلا الرسل ورسالاتهم، ذكر الله تبارك وتعالى أحوالهم مع أممهم، ولم يذكر شيئا أبدا عن هؤلاء الأئمة لا من قريب ولا من بعيد. أتقصير من الله أو دعواهم باطلة؟ اختر أي الأمرين شئت. ولذلك زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه، زيد بن علي بن الحسين، زيد هذا أخو محمد الباقر عم جعفر الصادق ابن علي زين العابدين، تنتسب إليه طائفة الزيدية. زيد بن علي بن الحسين يقولون أنه جلس مع مؤمن الطاق، ويسميه أهل السنة شيطان الطاق. على كل حال جلس معه محمد بن النعمان، فقال له يا أبا جعفر اللي هو الطاق بعد أن بعث عليه إليه وكان مستخفيا، أخرج معي. يقول لشيطان طاق أخرج معي ساعدني فيما خرجت إليه. فقال له شيطان الطاق أو مؤمن الطاق كما يحبون أن يسموه، قال إن كان الخارج أباك أو أخاك فنعم خرجت معه، أما أنت فلا. قال يا جعفر، يا أبا جعفر يا الأحول هذا، كنت أجلس مع أبي على الخوان، خوان طاولة الطعام، فيلقمني اللقمة السمينة ويبردها لي شفقة علي، ولم يشفق علي من حر النار حيث أخبرك بالإمامة ولم يخبرني أنا. كيف هذا يحدث أنه يخبرك ولا يخبرني أن الإمام بعد علي جعفر محمد وبعد محمد جعفر؟ ما أخبرني أبي بهذا، علي بن حسين أبي ما أخبرني بهذا، على شفقته علي وحبه لي ما أخبرني بهذا أبدا. انظروا ماذا يكون الجواب. قال جعلت في ذاك من شفقته عليك من حر النار لم يخبرك. المنطق لشفقته عليك من حر النار لم يخبرك ليش؟ قال خاف عليك ألا تقبل فتدخل النار، وأخبرني أنا فإن قبلت نجوت وإن لم أقبل علي أن أدخل. هذا منطق؟ هذا عقل؟ لا يخبر ولده بالإمامة بأهم ركن من أركان الدين ويخبر الأجنبي البعيد؟ ولذلك أصاب أهل السنة عندما سموه شيطان الطاق الذي يتكلم هكذا مع واحد من أئمة أهل البيت وهو زيد بن علي بن الحسين. كذلك هنا قضية مهمة، هناك شخص اسمه محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، هذا يقال له النفس الزكية. سنة 130 هجرية خرج هذا الرجل وقال إنه هو المهدي، وتبعه أقوام كثير ومن أهل البيت. هذا محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، من جد أبيه الحسن بن علي بن أبي طالب. ليست القضية في خروجه، القضية في أن جعفر الصادق الذي هو في منزلته أمر ولديه موسى الفاضل وعبد الله الأفطح أمرهما أن يخرج معه تابعين له، فانضم إلى ثورته، وهذا في مقاتل الطالبيين صفحة 44 و200. مع أنهم يروون يقولون كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعته كفر ونفاق وخديعة، لعن الله المبايعة والمبايعة له، وهذا في بحار الأنوار 53 صفحة 8. أحاديث المهدي لو نظرنا إليها في كتب الشيعة لوجدناها لا تحصى من كثرتها، لا أقول مئات، تتجاوز المئات الأحاديث الواردة في المهدي في كتب الشيعة. ومع هذا نجد أن جل فرق الشيعة لم تؤمن بالمهدي. لماذا؟ خاصة القديمة لم تؤمن بالمهدي، يعني سطحية لا تؤمن بالمهدي، النووسية لا تؤمن بالمهدي، البترية لا تؤمن بالمهدي، الصالحية لا تؤمن بالمهدي، الكيسانية لا تؤمن بالمهدي، الإسماعيلية لا تؤمن بالمهدي، الجعفرية القديمة لا تؤمن بالمهدي، الموسوية القديمة لا تؤمن بالمهدي. هذه الأحاديث الكثيرة، لماذا كلهم يعني يغفلون عنها؟ بل رواة الشيعة، رواة أحاديث الشيعة الكبار، هذه أسماءهم: عمار السباطي، عبد الله بن أبي يعفور، أبان بن تغلب، هشام بن الحكم، جميل بن دراج، هشام بن سالم، محمد بن النعمان، وبس إليهم زرارة، واسأل بعد ذلك عن منزلتهم أو اقرأ في رجال الكشي، اقرأ هؤلاء ماذا يكونون في رواة الشيعة. كل هؤلاء يضيعون بعد جعفر الصادق، لا يدرون إلى أين يتوجهون. لماذا؟ لأنه ما توجد هذه الروايات، كلها روايات متأخرة موضوعة بعد ذلك، كذبت بعد ذلك. ولذلك هذا البياضي مثلا عالمهم يقول إن عليا لم يذكر النص للصحابة على نفسه لسببين: لو ذكر ثم أنكروه لكفروا ولم يرد ذلك، أنهم قصدوا في الشورى تقديم الأفضل فشارك ليعترفوا بأنه الأفضل فقط. إذن هذا يقر أن ما في نص حق علي، لم يذكر النص لنفسه، فكيف يكون ذكر النص لأحد عشر من ولده؟ وإذا كانت الإمامة نصا في الاثني عشر هؤلاء، لماذا تنازل الحسن لمعاوية؟ اسألوا علماءكم، والله نريد لكم الخير، اسألوهم لماذا تنازل معاوية الحسن لمعاوية وهو إمام منصوص من عند الله تبارك وتعالى، لماذا تنازل؟ يقولون لأن الإمامة ليست في الحكم، مو شرط الحكم، لا يمكن يكون إمام وليس بحاكم. طيب لماذا إذا الحسين خرج على يزيد؟ الحسين إمام وليس بحاكم، إيش المشكلة؟ لماذا خرج على يزيد إذا كان قضية الإمامة لا شأن لها بالحكم أو لا يلزم من الإمامة الحكم؟ طيب الحسين كذلك يقول لا يلزم من الحكم، يظل إماما بدون أن يخرج على يزيد، لماذا خرج على يزيد؟ سألوهم. لكن أيضا سألوهم سؤالا آخر: لماذا خرج الحسين على يزيد ولم يخرج على معاوية؟ ما خرج على معاوية، خرج على يزيد، مع أنه عاش خلافة معاوية بعد موت الحسن 11 سنة بعد الحسن، سنة 49 توفي الحسن رضي الله عنه، وانتهت خلافة معاوية، توفي معاوية سنة 60 رضي الله عنه. من 49 إلى 60 الحسين لم يحرك ساكنا ضد معاوية، وإنما خرج على يزيد ولم يخرج على معاوية. فكروا لماذا؟ إما أن تقولوا أن معاوية كان رجلا صالحا فهذه جيدة نقبلها منكم، ويزيد ليس بصالح، ما في مشكلة، كثير من علماء السنة يقول ليس بصالح، أنا أقول ليس بصالح يزيد، لكن لا نسبه، نحن لا نتقرب إلى الله بسبه، فقال ليش يصح، هناك كثير منهم أصلح منه أولى منه بالخلافة، لكن لماذا لم يخرج الحسين على معاوية؟ ولماذا تنازل الحسن لمعاوية والإمامة نص في 12؟ إما أن نقول إن فعلهم خطأ، وإما أن نقول أنه لا يوجد نص، وهذا هو الصحيح، أنه لا يوجد شيء اسمه نص على 12. إذن كان الأمر شورى كما قال علي رضي الله عنه: إنما الشورى بالمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. وهذا في نهج البلاغة صفحة 67 و300. وقال: بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. وهذا أيضا في نهج البلاغة صفحة 66 و300. وقال كذلك لمن جاءه يطلب منه أن يكون خليفة، قال: دعوني والتمسوا غيري، فإننا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن تركتموني فإني كأحدكم، ولعلي أسمعكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير مني لكم أميرا. يغش الناس؟ لا والله ما يغش الناس، لا والله ما يغش الناس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا في نهج البلاغة صفحة 36 و300. نأخذ الذي بعده. ومن الأدلة التي استدلوا بها كذلك ما يسمى حديث الغدير. حديث الغدير، أي غدير؟ غدير خم. أين هذا الغدير؟ قريب من الجحفة. أين الجحفة؟ بين مكة والمدينة. متى كان هذا؟ في حجة الوداع، في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، وبين وفاته بثلاثة أشهر تقريبا. هذه الحادثة أخذها الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال حسين الراوي عن زيد: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نعم، ولكن أهل بيته من فرن الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: كل هؤلاء فرن الصدقة؟ قال: نعم. هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. جاءت زيادات لهذا الحديث عند أحمد والنسائي في الخصائص والترمذي وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك المكان: من كنت مولاه فعلي مولاه. وجاءت كذلك زيادات أخرى، منها: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. يمكننا أن نقسم هذا الحديث إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما جاء في صحيح مسلم، وهو ليس فيه من كنت مولاه فعلي مولاه. القسم الثاني الزيادة خارج مسلم، وهي عند كما قلنا الترمذي وأحمد والنسائي الخصائص وغيرهم، وهي التي فيها زيادة من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم زيادة أخرى عند الترمذي وأحمد، وهي: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وهذا هو القسم الثالث. ثم القسم الرابع، وهي زيادة عند الطبراني وغيره: اللهم انصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. أما القسم الأول فهو في صحيح مسلم، ونحن مسلمون بكل ما في صحيح مسلم. ثم القسم الثاني، وهو: اللهم والي من من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا صحيح، حديث صحيح عند الترمذي وأحمد، إذ لا يلزم أن يكون الحديث فقط هي التي عند مسلم والبخاري، بل الصحيح أن هذا حديث صحيح جاء عند الترمذي وأحمد وغيرهما. أما زيادة من كنت اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فهذه اختلف فيها أهل العلم، هناك من أهل العلم من صححها، هناك من ضعفها، حتى الأولى هناك من ضعفها من أهل العلم وهي قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، هناك من ضعفها إسحاق الحربي وابن تيمية وغيرهما وابن حزم. وأما الزيادة الثانية وهي اللهم ولي من ولاه وعاد من عادا، اختلف أهل العلم فيها كما قلت، هناك من صححها وهناك من ضعفها. أما الزيادة في الأخيرة وهي انصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق ما حيث دار، فهذه كذب محض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يستدلون به على خلافة علي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة بدلالة من كنت مولاه فعلي مولاه، قال والمولى هو الحاكم والخليفة، إذن علي هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. أولا نريد أن نعرف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه، وهل أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذا المثال ليقول هذا الكلام أو أنه أوقفهم لشيء آخر؟ لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا في سفره من مكة إلى المدينة بعد أن أنهى حجه صلوات الله وسلامه عليه. رحلة السفر كما هو معلوم تستغرق ما بين 5 إلى 7 أيام، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أن يمشي في الليل ويرتاح في النهار، فهذه كانت مرحلة من مراحل السفر التي كان يتوقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يتوقف ليقول هذا الكلام، وإنما توقف لأن هذه من عادته، وهذا أمر طبيعي، مستحيل يسيروا 5 أيام متصلة ومعهم نساء ومعهم رجال وقادمون من حج وما وراهم شيء أصلا، فطبيعي جدا يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم مراحل السفر، فكان يرتاح في النهار ويسير في الليل صلوات الله وسلامه كما قلنا. إذن لم يتوقف ليقول هذا الكلام، هذه قضية الأولى. القضية الثانية لما قال هذا الكلام، لما قال في علي؟ هم يقولون قاله يريد الخلافة، يريد أن علي هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول لا، ليس كذلك. طيب لماذا نحن نقول لا؟ لأمور، ما قلنا هذا يعني ردا لخلافة علي رضي الله عنه أبدا، نحن نتقرب إلى الله في حب علي رضي الله عنه، ولكن نرد هذا بأن هذا ليس بحق. لماذا ليس بحق؟ نقول أولا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد خلافة علي كان يقول هذا في يوم عرفة، الحجاج كلهم مجتمعون هناك يقول هذا الكلام صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا غدر أهل المدينة شهد له باقي المسلمين من غير أهل المدينة. هم يقولون النبي كان خائفا أن يبلغ هذه الخلافة، يخاف أن يرد قوله، يخاف من يخاف من أهل المدينة، ثم يترك الناس كلهم ويخاطب أهل المدينة فقط، ما هذا التناقض؟ لا يقبل مثل هذا الكلام. ثم لماذا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخاف ممن؟ من الصحابة الذين تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم وهاجروا في سبيل الله، الذين قاتلوا في سبيل الله، الذين شاركوا في بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر وحنين فتح مكة وتبوك، هؤلاء هم الذين يخاف منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بذلوا المهج، بذلوا الأموال في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يخاف منهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبلون خلافة علي رضي الله عنه. على كل حال وجهة نظرنا نحن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأهل المدينة خاصة ومن جاورها، ولم يقل هذا الكلام لأهل الحج كلهم من أهل المدينة وغيرهم، خاصة إذا علمنا أن غدير خم يبعد عن مكة قريبا من 50 و200 كيلومتر، لذلك بعضهم لجهله بهذا المكان يقول قال النبي في مجتمع الحديد، أي مجتمع الحديد؟ مجتمع الحديد مكة، مجتمع الحديد عرفة، ليس في غدير خم يبعد عن مكة 50 و200 كيلومتر، وهو أقرب إلى المدينة منه إلى مكة، وبين مكة والمدينة 400 كيلو. إذن خص النبي أهل المدينة، لما خص أهل المدينة؟ قال أهل العلم لسببين، سمعوا. السبب الأول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى الحج كان في المدينة، وكان قد أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن قتال. انتصر خالد بن الوليد في جهاده، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن انتصرنا وعندنا غنائم، فأرسل إلينا من يخمس هذه الغنائم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى المدينة، إلى اليمن ليخمس الغنائم، ثم أمره أن يدركه في مكة في الحج. إذن النبي في المدينة وعلي في المدينة، ثم أمر علي أن يخرج إلى اليمن والموعد مكة، يلتقيان في مكة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن، جاء إلى اليمن، وصل إلى الغنائم. قسمت الغنائم كما هو معلوم إلى خمسة أقسام، أربعة أخماس للجنود الذين قاتلوا الذين فتحوا الذين جاهدوا، خمس واحد يقسم إلى خمسة أخماس، خمس لله والرسول، خمس لذوي القربى، خمس لليتامى، خمس المساكين، خمس لابن السبيل. إذن لله والرسول، لذوي القربى، ليتامى، المساكين، لابن السبيل، خمسة أخماس قسمت الغنائم. الآن علي سيذهب إلى مكة يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم هناك في حجة الوداع. الذي وقع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ الخمس الذي لذوي القربى، وهو سيد ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم. والخمس عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أموال، بهائم كالخيل والبغال والإبل والبقر والغنم، وسبي من نساء وأطفال ورجال، سبي هذا من الغنائم. ماذا صنع علي رضي الله عنه؟ أخذ امرأة من السبي فدخل عليها، يعني جمعها، فغضب بعض الصحابة كبريدة بن حصين. كيف علي يفعل ذلك؟ يأخذ امرأة من السبي وإيش؟ من نصيب ذوي القربة، من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، هناك يوزعه في المدينة ليس هنا. فأخذ امرأة من السبي ودخل بها وخرج وقد اغتسل، فغضب بريدة، فذهب إلى النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله حصل كيف وكيف، وذكر له ما وقع من علي. لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رجع بريدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا وكذا من علي، أيضا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الثالثة قال يا رسول الله علي فعل كيف وكيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بريدة أتبغض عليا؟ قال نعم يا رسول الله. فقال له لا تفعل، فإن له من الخمس أكثر من ذلك. يقول فأحببته بعد ذلك، لأن النبي قال لا تبغض، خلاص يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم، فأحبه. فدافع النبي عن علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه مشكلة الآن داخلية بين بريدة وعلي، فبريدة جاء لعله تكلم بها بالمدينة، وأيضا سمعه، أو قد يكون شارك بريدة في الإنكار على علي كخالد بن الوليد وغيره في هذه العملية. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لما خرج علي من اليمن إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وهو في الطريق، علي رضي الله عنه أخذ معه نوقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ساق الهدي معه. فلما كان في الطريق أمر أصحابه أن يتقدموا عليه، ونهاهم أن يركبوا على الإبل، يعني الإبل التي معهم، نهاهم أن يركبوا، وفي رواية أنه نهاهم أن يلبسوا بعض الثياب التي من الغنائم، وسبقوه. فلما أدركهم علي، يعني جاء بعدهم، وجد أن الإبل ركبت أو أن الملابس لبست، فغضب ونهرهم رضي الله عنه، كيف ما تطيعون أمري؟ أنا قلت لكم لا تركبوا، أنا قلت لكم لا تلبسوا، كيف تفعلون كذا؟ فتضايقوا من هذه المعاملة. ومنهم أبو سعيد الخدري يقول فلما لقينا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة اشتكينا عليا، لأن علي ترى فعل كيف وكيف، وكان قاسيا معنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني علمت أن علي رضي الله عنه قد أحسن فلا تبعد عليه. وسكت. أيضا هذه مشكلة داخلية من علي رضي الله عنه. عندها لما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحج ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، صار قريبا من المدينة، قريبا من 150 كيلو تقريبا أو 170 كيلو من المدينة، في أثناء الطريق أثناء راحتهم توقف هناك في يوم من الأيام وقال كلمته تلك: من كنت مولاه فعلي مولاه، أياما تكلمتم في علي احذروا، ترى علي مني وأنا منه، علي أنا يحبني من يحب عليا، يودني من يود عليا، من كنت مولاه فعلي مولاه. هم يقول مولى الحاكم، نحن نقول مولى المحب. بدليل ماذا؟ بدليل قوله بعد ذلك: اللهم والي من والاه وعادي من عاده. ما معنى والي من والاه وعادي من عاده؟ هي من كنت مولاه فعلي مولاه، المعنى واحد. إذن هذه قصة غدير هم. المولى كما يقول ابن الأثير تقع، أي هذه الكلمة، على الرب والمالك والمنعم والناصر والمحب والحليف والعبد والمعتق وابن العم والصهر. تصوروا كل هذه تطلق عليها كلمة مولى، قالوا لا، نحن نريد الخليفة هنا. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد الخليفة كان يقول ماذا؟ كان يأتي بكلمة صريحة واضحة، ما يأتي بكلمة تحتمل أكثر من 10 معاني، يأتي بكلمة واضحة بينة سهلة يعرفها كل أحد: علي هو الخليفة من بعد، انتهى الأمر. لكن لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمة التي تنهي كل خلاف. وأما كلمة مولى أنها يعني حاكم، هذا ليس بسليم. قال الله تبارك وتعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. سماها مولى، وذات شدة الملاصقة وشدة اللحمة والقرب. ثم إن الموالاة وصف ثابت لعلي رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهو في زمن النبي مولى، وبعد وفاة النبي مولى، والآن مولانا رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فكل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، كما قال الله تبارك وتعالى. إذن هذا حديث الموالاة الذي يستدلون به على إمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما نرى لا دلالة فيه أبدا. ولذلك نص عالمهم وهو النوري الطبرسي مثلا، النور الطبرسي يقول: لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالخلافة بعده بلا فصل في يوم غدير خم، وأشار إليها بكلام مجمل مشترك بين معان يحتاج إلى تعيين ما هو المقصود منها إلى قرائن. وهذا قال فصل الخطاب صفحة 5 أو 5 و200 و6 و200. إذا كان الأمر كذلك، كيف بعد ذلك يقال إن هذا الحديث نص على خلافة علي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟